الحياة مراحل، وكل مرحلة لازم تعطيها حقها. إذا طالب بالجامعة استمتع في وقتك بالجامعة، عيش اللحظة، خذ كل اللي تقدر تاخذه من هذه المرحلة وكل الفائدة اللي تقدر تستفيد. لما تدخل مجال العمل عيش كل مرحلة. يعني أحيانا الواحد يكون عنده طموح أسرع أو يبي يحقق شيء بطريقة أسرع، استمتع باللحظة وكون حاضر في الوقت اللي إحنا قاعدين فيه اليوم الحين. ما نفكر دائما يعني باكر شنو بصير باكر شنو بصير، يعني استمتع باللحظة وخذ كل لحظة وكل فترة.
دائما مع التطور في الحياة نسمع بعض المصطلحات الجديدة، على سبيل المثال الاستدامة وتمكين المرأة وكثير من المصطلحات اللي ممكن نسمعها. من المواضيع المهمة وتخص مجتمعاتنا موضوع تمكين المرأة، ويتم التساؤل هل فعلا المرأة تحتاج إلى من يمكنها؟ هل هذا الموضوع حساس ويجب أن تكون هناك وقفة لتمكين المرأة؟ هل المرأة أخذت كل حقوقها، تحتاج أكثر؟ كل هذه التفاصيل والتساؤلات قد تكون موجودة وفي أكثر من وجهة نظر ممكن الناس تقولها، لكن فعليا قررنا في هذه الحلقة أن تكون معانا ضيفة في قطاع العمل تحديدا، وكانت قضيتها الأساسية من أول يوم في وظيفتها إلى المنصب القيادي الحالي اللي وصلت له هي قضية تمكين المرأة، كيفية تمكينها. وذكرت ضيفتي اليوم المراحل الخمس اللي قد تمر فيها كل امرأة وشلون ممكن تتعامل مع هذه المراحل، وأي مرحلة اللي ممكن تكون هناك صعوبة وممكن تتجه إلى الاستقالة. اليوم الأرقام توضح بأن المناصب القيادية هي أرقامها للرجل كونها كنسبة أعلى اليوم أقل من المرأة. أسبابها وتفاصيلها أكيد راح تكون من خلال ضيفتي الأستاذة سلمى الحجاج، مدير عام الموارد البشرية في القطاع المصرفي وخبرة طويلة في العمل في الكويت. من حيث المبدأ أتمنى لكم حلقة ممتعة. أنا أحمد زيد وهذا بودكاست مبدأ. الحين إذا بنتكلم عن تمكين المرأة، اللي يعرف سلمى الحجاج يدري أنها هي مرتبطة ارتباط كذي مباشر بقضية، ما أقول قضية بس في توجه لتمكين المرأة في قطاع العمل تحديدا، من التحديات والأمور اللي تواجهها في المجتمع المرأة. بس أنا ودي الحين أبدي بالقصة من البداية، متى بدأ عندك هذا التوجه؟
يمكن اللي ساعد، يعني احنا تربينا في بيت كله بنات، احنا أربع خوات، فالأربع خوات كون ان احنا متربين على أسرة عاملة يعني، وان الوالد كان يشتغل، الوالدة كانت تشجعنا، فكان وجودنا في هذه البيئة ساعدنا ان احنا نؤمن في المرأة وفي ان المرأة تقدر تسوي، وان هي باستطاعتها ان هي تكون اي شيء تختار ان هي تكون. فهذا المنهج اللي مشينا عليه، ومن خلال دراستنا ومن خلال المجتمع اللي عشنا فيه حسينا انه بعدين درينا انه في شيء اسمه تمكين المرأة. صح. واللي احنا بالنسبه لنا كان عادي، يعني نروح المدرسه وحالنا حال باقي الطلبه يعني. فما كان عندنا ذاك الفرق ان احنا نشوف انه في شيء اسمه مفارقات ما بين الجنسين. بعدين على كبر تعلمنا ان هذا موضوع، فكان موضوع بالنسبه لنا غريب يعني عشان نفهم، بعدين استوعبناه.
وتشوفين اليوم يعني هذا الموضوع تقيسينه على عيالك اليوم؟
ايه،
ان في هذا الموضوع بموضوع تمكين المراه، مواقف يمكن صارت لهم.
ايه يعني موقف اللي صار، يمكن يعني طبعا الجيل تغير والحين. صح. مثلا عندهم أشياء أسهل أكثر، البنات عندهم مجالات في أنهم يخوضون فيها أكثر مما إحنا كان في ذاك الوقت يعني. فمرة من سارة جات البيت بنتي، جات كانت برشح نفسي بالانتخابات المدرسة يعني، وأنا طبعا كأم وهم بعد كمان عندي الأشياء اللي مرأت حق المرأة، إنه لا أخاف تفشلين، أخاف ما تنجحين، أخاف ينكسر خاطرك، لأن خوض السياسة هذه يعني شوية صعبة. صح. فحاولت إن أنا أمنعها يعني، بس أبوها كان قاعد لا لازم تروح، وليش لا، وهي يعني ما أحسن منها يقدر يترشح حق هذا الشيء، فهو شجعها. المهم فيات قالت أنا سويت القائمة مالتي وراح ننزل القائمة مالتنا، أنا رئيسة اللجنة وفي واحدة صديقتها بنية ثانية راح تكون نائبة الرئيس، وواحدة أمينة السر، وزميلها راح يكون واحد من الشباب راح يكون سكرتير. فهني أبو جاسم قاعد يعني وهو اللي شجعها إنه يترشح نفسه، ففجأة كذي طالعها وانش أقول لها وهو أوكي يعني إنه يكون سكرتير. فطبعا هي ما فهمت، يعني كونها ما فهمت يعني أعرف أن فرق هذا ما بين إنه يكون في شاب أو بنية، ما كان عندها هذا الحس أو إن تمكين المرأة شيء. فقالت له إيه يعني شو المشكلة يعني إذا كان هو سكرتير. فهني حسيت فعلا إن الجيل تغير وصار عندهم تفكير آخر.
يعني تشوفين الجيل الحالي صار عنده وعي أكثر بموضوع تمكين المرأة؟
بالضبط، صار عنده وعي وصار في شوية فهم من الطرفين. يعني الحين حتى جاسم مثلا ولدي لما جينا بالزوارة، طبعا احنا 4 خوات ومع الوالدة ومع كل الأهل قاعدين، لازم يصادف يصير حديث عن تمكين المرأة، لأن أختي بعدها كمان هي صاعد في موضوع تمكين المرأة، ما تمكين هي بعد كمان قاعد تشتغل في هذا الموضوع. فإلا ما يطلع هذا الموضوع احنا قاعدين على الغداء، فهو يتساءل يعني لما نروح يقول يعني ليش كل مرة نروح لازم تسولفون في موضوع تمكين المرأة، يعني شنو الموضوع، أنا ما فهمت شنو المشكلة. فإن كونه هو لأنه ما تربى في هذا أو تربى في مجال إنه ماكو فرق بينه وبين خواته،
وما يشوفها مشكلة،
ما يشوفها مشكلة، أمه تشتغل خالته تشتغل شو المشكلة يعني.
صح.
بس في دنيا ثانية موجودة فيها مشاكل وفيها تحديات، ومو كل من عنده هذا المجال.
المراحل اللي مريتي فيها، احنا تونا تكلمنا عن الجامعة او الموقف اللي صار، لكن المراحل اللي بعدها في رحلة تمكين المرأة وين كانت؟
بديت في احدى المؤسسات، اشتغلت، وللحين انا مو في مخي موضوع ان في شيء اسمه تمكين المرأة. تدرجت وكنت فعلا عاطية كل اللي اقدر عليه في شغلي وفي دوامي. بعدين تزوجت ويبت اليهال واحد وراء الثاني، حسيت مع الارتقاء إلى المناصب القيادية إن زملائي الشباب يعني قاعد يمشون أسرع مني، كون إن أنا الحين صار لي أشياء ثانية قاعدة تلهيني وانشغلت بأشياء ثانية. من الطبيعي يعني أولوياتي اختلفت، الأشياء اللي أنا كانت أهتم فيها قبل أو إن أنا أكدس نفسي حق دوامي اختلفت، والأشياء اللي كنت أقدر أسويها صار إن أنا ما أقدر أسويها مثل الأول. يعني أتأخر بالدوام، ما أقدر أتأخر بالدوام، أحياناً يكون عندنا سفرات ما قمت أروح لأنه صار في
مسؤوليات
اختلفت، وفي نفس الوقت يعني زملائي قاعد يتقدمون. بس ما عرفت فعلاً عن تمكين المرأة إلا لما صرت في منصب قيادي. بعد رحلة طويلة يعني لما كبروا اليهال فوصلت أنا أصنف، وهذه فعلا يعني اللي تعلمته لما وصلت الحين على موضوع تمكين المرأة وصرت أفهم في الموضوع، تمعنت وتمرست فيه. إن المرأة تمر في مراحل في حياتها. فالمرحلة الأولى اللي هي قلت أول ما تخرجت مقبلة على الحياة وعندي كل هالطموح ولازم أسوي ولازم أنجز وراح أغير الدنيا كلها، فكان هذا التحدي اللي مريت فيه، هذه أسميها المرحلة الأولى من حياة المرأة. المرحلة الثانية لما تتزوج تختلف مسؤولياتها، تختلف اهتماماتها، وهذه لها تحدي. يعني حتى لما يكون كزوج وزوجة يلاقون هذا التفاهم فيما بينهم وبين بعض، شنو الدوام بالنسبة لك، شنو الحياة الزوجية بالنسبة لك، هني يعني كل زوجين مع بعض راح يواجهون الفترة الأولى من الزواج. يعني
تحسين مهم أنه يكون في توضيح من البداية في مرحلة الزواج لشكل الحياة العملية اللي راح يعيشونها، هي شنو طموحها وشغفها في عملها؟
أعتقد أن هذا شيء أساسي.
حس بعد قبل الزواج، اتفاق يعني قبل الزواج يمكن بعد.
إن على الأقل يكون واضح هي شنو اتجاهها، هي شنو اهتمامها، عملها شنو بالنسبة لها. الحين نشوف وايد من البنات يعني مع الأسف إنه يكون دوامها بس دوام، لكن ممكن يكون كارير مثل ما نقول، يعني ممكن يكون مستقبل، إن أنا مو بس فقط أبي أداوم، أنا أبي أداوم وأنا أحب شغلي وأنا قاعدة أنجز وأنا إنسانة منتجة في المجتمع. هذا اللي يصير الواحد اهتمامه في عمله صج. أما هي مثلا والله عشان أخذ راتب آخر الشهر، إذا كان هذا طموحها يعني ممكن، ما أقول لا، يعني مو شرط أن الواحد يكون عنده ميول أنه هو يكون قيادي، مو شرط، ولكن إنه إنسان يكون عنده طموح، يكون عنده هدف في أنه يحقق شيء في حياته. فالاهتمام أو التفاهم هذا بين الزوج والزوجة وايد مهم في البدايات، لأنه قد يكون هذا يعني هاجس كبير حق الطرفين. طبعا لأن في الحين المجال العمل ممكن يكون المجتمعات ذكورية، فيها شباب وايد، احتكاك مع الجنس الآخر في محل الدوام لأسباب كثيرة، يعني أحيانا قد تسبب هذه مشاكل ما بين الزوجين. ولكن المرحلة الثانية اللي هي هذه الزواج، هذا اللي لازم يصير فيه هذا التفاهم وهذا التأقلم ما بين الزوج والزوجة. مرحلة الثالثة، وهي المرحلة اللي أشوف إن هي أكثر شيء اللي إحنا يصير فيه تحدي حق المرأة، لما يتيب اليهال. مع اليهال إيه هي طموحها راح يتغير، إيه هي اهتماماتها راح تتغير، راح يصير عندها اليهال أهم الأولوية، أو الطفل الأولاني خاصة وهو اللي يأخذ منها كل اهتمامها. الرجوع ما بعد هذا إجازة الوضع، الرجوع إلى الدوام وايد صعب.
صعب يعني من ناحية المرأة نفسها.
ناحية المرأة نفسها يعني هذا يعني أول يوم ترجع فيه الدوام من بعد إجازة الأمومة وايد صعب، يعني إن هذه يعني الحرمان من الوجود مع الطفل، الاعتناء بالطفل، محاتات. ويعني حتى احنا لما نقول يعني مثلا في دراسات وايد يعني حق تمكين المرأة في الغرب، واحنا عندنا في هالمنطقة في شيء غير، يعني حتى في المرحلة الثانية تحدياتنا غير، يعني يمكن الأزواج الأجانب ما يواجهون هذه التحديات مثل ما احنا نواجهها، لأن بيكون مجتمعنا مجتمع محافظ، قد تكون في مشاكل غير اللي يواجهونها. وفي نفس المرحلة الثالثة هذه نفس الشيء، يعني الأجانب مثلا لازم تترك شغلها لأنه ماكو حد يعتني بالطفل. احنا هني ما شاء الله عندنا الأسر الكبيرة المساندة، اليدة، الخالة اللي يعني، وعندنا من يساعدنا في أنه يعتني في البيت. فالرجوع إلى العمل هذا الجزء مو موجود بحد إلى حد ما. فمرة سألتني واحدة من الخوات، يعني رحت كنت في مؤتمر قاعدة أتكلم يعني عن تمكين المرأة، فسألتني قالت لي لما تركتي بنتك في البيت أول، يعني أول سارة، يعني لما تركتي في البيت ورحتي الدوام ما حسيتي بالذنب؟ طبعا لحظتها كان السؤال وايد قوي، وحسيت يعني بالذنب طبعا من الكلام اللي هي قالته. بس الجواب يعني عقب 12 سنة، عقب 12 سنة كنت قاعدة أتصفح دفتر سارة بنتي، فكانت كاتبة مقالة وكان عندهم درس إنشاء، وسؤال درس الإنشاء من قدوتك في الحياة، فكانت كاتبة سارة قدوتي في الحياة الوالدة. وكاتبة الوالدة تشتغل وتروح الدوام وأنا أبي أصير مثلها لما أكبر، فأكثر من كذي كقدوة يعني إذا كانت بنتي يعني. فإذا أنا ليش كنت أحس بالذنب؟ هي كانت تشوف الشيء اللي هي تعودت عليه، إن ماما تقعد الصبح تروح الدوام، إتي البيت تعتني فينا، تدرس معانا، هذا الشيء اللي عرفته، وهذا بالنسبة لها الشيء اللي صار صح. فردي كان على الأخت عقب 12 سنة الحين لما مع التجربة ولما تعلمت إن ليش أحس بالذنب، أنا قاعدة أسوي شيء اللي أخلي هي يكون مثال لها إن هي تحتذي به. طبعا هذا مو ما أبخص حق الأم اللي قاعدة في البيت.
إيه أنا جاي بسأل بس ليش في ناس ممكن تشوف بأن المرأة يمكن تحس بالذنب، من أي وجهة نظر قاعد يشوفون الموضوع؟ يعني نفس الأخت اللي سألتك شلون كانت قاعد تشوف الموضوع؟
الأم هي المسؤولة الأولى طبعا بدون يعني بخاص حق الأب، هي المسؤولة عن تربية الطفل، وهذا احنا نعرفه. والعلاقة الفيزيولوجية ما بين الأم والطفل هذه يعني لا تقاس بثمن. يعني إذا قالت حسيتي بالذنب، نعم حسيت بالذنب، حسيت إن هل هو الطفل مثلا رح يكون تربية أحد في البيت، أنا مو يم الطفل، أنا مو كل يوم موجودة. بس ماكو طفل ما يعرف أمه لو شنو ما يكون، يعني الطفل دائما يعرف من والدته، ورح ياخذ منها التربية الصحيحة، رح ياخذ منها المبادئ والقيم وانتو برنامجكم المبدأ. صح. فالمبدأ اللي راح يتربى عليه الطفل وهو نظرته حق والدته والوالد طبعا والتفاهم فيما بينهم، وهو هذا راح ينصب في تربية الطفل. فالإحساس بالذنب ممكن يكون وقتي، وهذه يعني المرحلة الثالثة في حياة المرأة العاملة، أصعب مرحلة أصعب مرحلة. وأنا أعترف وأقر إن هذه المرحلة مثل كثير من الزميلات اللي الحين نشتغل معاهم يعني قدرت يعني صادتني. أيوة. وقدمت استقالتي طبعا بعد نورة وبعد جاسم، خلاص يعني صار عندي ما أقدر أتحمل أكثر من كذي. كان علي ضغط وايد، دوام طول النهار واليهال والمسؤولية، 3 يهال تحت عمر 6 سنوات، فهذا ياخذ جهد من كل أم، وما أقدر أعطيك يعني مقياس حق شنو صعوبتها حق كل أم. طفل في البيت مثلا رضيع، الطفلة تروح مدرسة، تيم المدرسة، أعتقد يعني احترامي حق الأبهات ما يعرفون كثر هذا الثقل على المرأة، ولكن تعدي هذه المرحلة. والمرة
إيش كثر قدمتي استقالتك؟
4 أشهر.
استقال 4 أشهر.
يعني الفكرة كانت إن أنا خلاص راح أستقيل، راح أتقاعد، ويعني خلاص يعني لهني وبس، والمسيرة العملية انتهت. وكنت أنا في ذاك الوقت وصلت 15 سنة. إن أنا أشتغل وخلاص انتهى الوقت. صادف إن اتصل فيه أحد الزملاء، وهذا كمان شيء يعني من دائما المرأة العاملة، يعني ما هي احيانا ما نعرف قدر نفسنا وما نعرف شخصيا. هذا شيء يفرق مع الشباب اللي ما شاء الله يكون عندهم ثقه، يكون عنده دائما ثقه في انه هو يقول انا سويت وانا عملت وانا اقدر. السيدات احيانا ما تكون عندهم هذه الثقه، ودائما لازم تشتغل دبلات الدبلات عشان تثبت حق نفسها. يعني اذا كان الشاب يدرس مره هي تدرس 10 مرات عشان تثبت نفسها. فاتصل فيني احد الاخوان وقال لي انت شلون تستقيلين، شلون تطلعين، انت ليه الحين عندك القدرة، وانت كان المشروع الفلاني كنت قاعد تسوينه، المشروع الفلاني اشتغلتي فيه. فأنا استغربت يعني قاعد أقول يعني شنو إيه سويته مثل حالي حال الناس الثانية، فلانة استقالت وفلانة استقالت وربعي كلهم تقاعدوا واللي طلعوا وشو. قال لي يعني فعلا انت عندك قدرة على العطاء، وأنا في مكان طلبوا مني إن أنا أدور لهم على أحد يشتغل في الموارد البشرية وما ملاقي إلا أحسن منك إنه يشغل هذه الوظيفة. فقلت له يعني أنا كان مو الفكرة إن أنا أروح أدور على شغل، أنا استقلت عشان أقعد في البيت. فالمهم فقال لي يعني بس عشان خاطري خلي قابلونك، خلي أنا يعني هو كان اللي يسمونه هيد هانتر، يعني كان يدور
يستقطب
المواهب. فقال بس عشان خاطري روحي شوفي سوي هالمقابلة. فرحت قابلتهم، وبعد فترة دق علي يعني قال لي شوفي قابلوا 4-5 ثانيين ما يبون لك إلا أنتي. ويعني حتى في هالفترة أنا يعني كان أوكي طاف 4 أشهر، وفعلا يعني حسيت اوكي يعني قعدت في البيت لاقي نفسي، لا مو لاقي نفسي، للحين ابي اعطي وللحين عندي قدره على العطاء. والبيت استقر وهدت الامور، والتحدي اللي كنت شايفته ان انا ما اقدر اداوم، لا يعني الفتره هذه كانت كافيه. حسيت يعني ورجعت الدوام، وفعلا كان احسن قرار خذيته، لان ذاك القرار هو السبب اللي انا قاعده الحين يعني اللي قدرت عقب هذه الفتره كلنا انا استمر وأوصل المرحلة الرابعة في المسيرة العملية للمرأة. المرحلة الرابعة إذا اختارت المرأة بعد ما جابت اليهال إنها ترجع الدوام، هني اللي صارت الحين بالإدارة الوسطى. إدارة الوسطى هني في تحديات ثانية، شلون تثبت نفسها، شلون مع زميلها اللي بالعمل إن إذا هي كانت فعلا الأحق في إنها هي تأخذ المنصب أو إنها هي تثبت نفسها إنها تستمر فإنها هي توصل. وإن لما تشوف قياديين غيرها أو ناس ماسكة مناصب عالية، ترى حتى أنا ممكن أصير. أيوة. وحتى أنا ممكن أصير رئيسة أو مديرة عامة أو CEO أو اللي هو إذا كانت هذه رغبتها. وهني اللي نشوف إن أكثر السيدات يعني اللي تواجه التحدي اللي هم نسميه السقف الزجاجي. أوكي. والسقف الزجاجي مو منها، قد يكون من جهة العمل إن يصير في تغاضي عنها، يمكن ما تكون عندها النتورك أو العلاقات الاجتماعية، تكون مثلا حيوية بطبيعة عملها، ما تكون لها صوت في الناحية قاعدة باجتماع، ما ترفع صوتها، ما تقول أنا رأيي كذا أنا برأيي كذا. فهذه الثقة مع زملائها الرياييل لازم أنها تبتدي تثبتها في المرحلة الرابعة. صح.
المرحلة الرابعة في الإدارة الوسطى المقصود فيها أنها ترقت وصلت لمرحلة ما هي
جونيور،
ما هي توها مثل موظفة في أولى مراحلها، ولا هي في مرحلة
قيادية منصب اللي نعتبره منصب قيادي. فهني عاد إذا ما عدت المرحلة، طبعاً هني في تدريب وإرشاد وفي يعني هذه المرحلة اللي إحنا قاعد نحس إن إحنا نقدر نشتغل مع البنات. المرحلة الثالثة صعبة يعني الحين في الوقت اللي أنا الحين قاعدة، المرحلة اللي أنا فيها الحين، أنا أقعد مع هالبنات أقول لها ترى أنا مريت بهالمرحلة، ترى المرحلة راح تعدي، راح تشوفينها الحين صعبة، مو إن أنا أقلل من صعوبتها، فعلاً صعبة، وحتى المرة جسمانيا فيزيولية فيزيولوجيا ذهنيا مو في كامل قدراتها على ان هي تجابل شغلها، ولكن راح تعدي، واليهال راح يروحون المدرسة، واليهال راح يستقلون وراح يصيرون يعتنون بنفسهم، راح تعدي اذا قدرتي بس تصبرين وتتحملين هذه المرحلة، توصلين حق المرحلة الرابعة ذيك الساعة تلاقين كيانك، ويصير انت عندك يعني سوالف تقدرين تين حق اليهال تقولين انا نجحت بهالشيء ونجحت، ومن نجاحاتك اليهال راح يشوفون نفس هذا النجاح.
اتوقع الثقة تزيد،
الثقة تزيد،
المفروض تزيد بعدها،
إيه، لأنها منتجة، لأن عندها يعني أشياء تقدر تقول أنا نجحت، أنا خذيت هالترقية، أو أنا مثلا فزت بهالجائزة، أو أنا خذيت شهادة تقدير، مثل ما هم بالمدرسة قاعد يأخذون شهادات تقدير، حتى هي قاعدة تأخذ شهادة تقدير، وحتى يعني أنا أشوف أنه حتى ممكن يكون وجودها وكيانها هذا يساعد على نجاح العلاقة الزوجية، إذا كانوا اثنينهم متفاهمين أن حتى إيه هي مقتدرة وعندها كيانها ومستقلة بحد ذاتها، فهذا يساعد على أنه يكون الأسرة صحية مع بعض. طبعا المرحلة الخامسة عاد هذه اللي أنا أقولها حق السيدات اللي وصلوا إلى مراحل، هذا عاد اللي يصير دور عليهم، في أنه مثل ما كان في يوم أحد ساعدك في أنك أنت توصلين حق هالمرحلة وأن تصيرين قيادية، دورك أنك أنت تعطين حق الجيل اللي جاي، هذا لازم يكون دور كل امرأة واصلة إلى مرحلة قيادة، إنه مثل ما أحد مكنك تمكنين اللي أصغر منك، تصيرين قدوة، تصيرين مثل أعلى، تاخذين بيدهم، إرشاد، توجيه، أي شيء ممكن يكون، أو تفتحين طريق حق الجيل الصاعد.
فالمرحلة الخامسة المفروض المرأة تمكن المرأة
بالضبط
بحكم خبرتها وبحكم المرحلة اللي وصلت لها، اللي هي المرحلة الخامسة، فهي تمكن المرأة اللي قد تكون في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية.
وأكثر شيء ضايقني بهالموضوع يمكن أقول لك أحمد، هذه مسألة المرأة تساند المرأة ولا تساند المرأة، موضوع يعني وايد تحكوا فيه يعني، فهذا اللي يسمونه نقول الستيريوتايب، يعني هذه الفكرة إن المرأة لا تساند المرأة، يعني هذه يا ريت الناس تتخلى عن هذا التفكير لأنه مو صحيح،
ما هي موجودة،
لا ما هي موجودة، ما هي موجودة، يعني فقط إحنا لما يصير المرأة تسوي يعني لما يصير الموضوع المرأة يصير الميكروسكوب عليها وايد عود، ترى يعني حتى في الغيرة موجودة بين الرياييل، التحدي موجود، المنافسة الشريفة، يعني المنافسة للنقد البناء شيء حلو يعني، بس أنا أشوف إنه وايد يعني خاصة يعني بالسيدات اللي اشتغلت معاهم، بالعكس يعني في وايد الحمد لله يعني إنه خير موجود وفي صح. من يساند الآخر يعني.
الحين بالنسبة حق المراحل الخمس اللي إحنا ذكرناهم، أنت ابتكرتيهم يعني حطيتيهم في هذا التصور وبديتي تنقلينا خلينا نقول الأقل خبرة منك من البنات، أو تشرحي لهم الطريقة في المراحل الخمس.
الحين طبعا صاير الموضة طبعا البيانات وعلم البيانات صح. وهذا الموضوع ان كل شيء لازم يكون فيه تحليل بياني والاستفتاءات وكذا، ففي فعلا دراسة سويناها في الجهة اللي انا قاعد اشتغل فيها، ومن الرسم البياني من الحقائق اللي شفناها من خلال البحث هذا، شفت ان ليش هني قاعد يصير كذي، ليش احنا قاعد نعين نفس الأعداد وقاعد نشوف ان التدرج الوظيفي قاعد يصير نخسر مجموعة من السيدات بهالمكان، فتعمقنا وشفنا ان هذه المرحلة اللي تزوجوا فيها البنات، هذه المرحلة المجموعة هذه شنو الظروف اللي تحتمت عليهم انهم استقالوا واطلعوا من الدوام، هني صار في ولدت استقالت هذه، راحت اشتغلت في مكان اقل ساعات عمل عشان جي. وليش فدرست الموضوع وشفت إن هذه فعلا لما شفنا هذا الرسم البياني اكتشفت يعني هذه سميت هذه المرحلة الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة، وبين بالضبط في الرسم البياني إن هذه فعلا الأحداث اللي قاعدة تحصل في حياة هؤلاء السيدات اللي قاعد يعطينا الصورة هذه. وفعلا أقعد مع البنات أقول ليش استقلتي، ليش طلعتي، نفس الظروف اللي احنا قاعد نتكلم فيها في فيز 1 فيز 2 فيز 3 هي اللي صارت. فهذا كان الاستنتاج أو الدراسة اللي فعلا قمت أتكلم فيها يعني.
والاستقالة في أكثر الاستقالات في أي مرحلة؟
مرحلة الثالثة.
ثالثة.
مرحلة الثالثة يعني بلا شك. بلا شك يعني، وفعلا أنا كنت واحدة منهم. يعني يمكن الأرقام تثبت ذلك، بس أنا كتجربة حقيقية بالضبط في المرحلة الثالثة استسلمت لها وصار اللي صار، وشاءت الظروف والحظ، وفعلا كان توفيق من الله إني أرجع.
أيه.
وصلت الرعوة. ودائما يعني الحين أقول حق الكل نطروا شوية، ترى الأمور راح تعدي سهالات. راح تشكرين الظروف بعدين لمس الرابعة والخامسة عشان تنظرين وصلين لما صاروا الحين ليهال بالجامعة كلهم راحوا يعني، ولا الحين في سوق العمل يعني. صح. ما شاء الله الحمد لله. تحققت المرحلة الخامسة
بالضبط.
عاد أكو سادسة بعدين،
في سادسة
يمكن يصير تقاعد. ما بعد التقاعد يعني.
المرحلة الخامسة خلينا نقول المرحلة القيادية للمرأة، كنت أنت اليوم في منصب قيادي بس لازلتي يعني تتبعين نفس النهج في إيجاد كافة السبل لتوفر البيئة المناسبة للمرأة. لازلتي طالبين في تمكين المرأة وتوفرين بيئة عمل مناسبة. الاستمرارية في المطالبات هذه أو الاستمرارية في وجود حلول لهم، شنو نتائجها وشلون كانت؟
طبعا أول شيء لما سوينا الدراسة هذه يعني عرف قسناها بالأرقام، يعني كنت أشوف إنه بالمناصب القيادية 10% يعني يا دوب 10% من المناصب القيادية كانوا سيدات. طبعا بحثنا وشفنا وتكلمنا وعرفنا واكتشفنا شنو الأسباب، يعني ليش ما قاعد يوصلون، شنو اللي قاعد يصير. فكان لازم نسوي تغييرات جذرية في التفكير، في المنطق، في الأسباب. فشفت إنه مثلا يعني عن غير قصد أو عن قصد، لأن الناس ما تعرف إن في شيء يعني مثل جاسم اللي قلت إنه شنو يعني تمكين المرأة. صح. كان لازم نشرح هذا الموضوع. يعني في واحد من الشباب يعني هو يعني مؤمن في تمكين المرأة.
نعم.
فيا في يقول لي زميلاتي قاعدين يمي كلنا نشتغل مع بعض وأنا ما أفرق بينهم، بس لما رحت مرة إحدى الاجتماعات وأنا عارف إن زميلتي عارفة الجواب والبروجكت أو المشروع اللي يعني اشتغل فيه مشروعها، بس ما كان قاعد تتكلم. فلما طلعنا سألتها، هو قاعد يقول لي يعني يقول سألتها ليش ما تكلمتي، قالت تستحي. قالها أنت كنتي لما إحنا كنا قاعدين كل الكلام كان لك، وأنت كنتي ماسكة. بس تقول يوم صاروا القياديين موجودين أو المسؤولين موجودين ما كانت تقدر تتكلم أو استحت أو بطبيعة شغلها بطبيعتها ما قدرت ترد. فهو أدار الاجتماع وهو اللي تكلم، فصار هو بالصورة. شنو راح يصير بعدين لما يصير في مناصب شاغرة أو راح يصير في ترقيات؟ هذيل المسؤولين راح يقولون منو أحسن واحد اللي يمسك هذا المنصب؟ وهو فهو يعني الحق يعني أعطيه حق إنه هو قال مو عادل الشيء هذا، يعني لأن هي اللي كانت تمسك شغل. فيقول هني بديت أحس ليش البنات ما قاعد يوصلون أو ما قاعد يحصلون المناصب، يعني لأن هي تصير عدوة نفسها.
يتوني أسألك، هل تمكين المرأة مو بس إن إحنا نطالب المجتمع أن يوفر الفرص المناسبة للمرأة، ممكن المرأة نفسها تحتاج أنها تراجع نفسها؟
بالضبط.
وشد حيلها شوي.
بالضبط. أنا هذا اللي أحياناً أتكلم فيه، أقول يعني أنتوا لازم يعني كبنات أنتوا اللي لازم تثبتون حق الناس إن أنتوا تستاهلون، وإن أنتوا لازم تكون لكم حقوق، وأنتوا اللي لازم يعني تأخذون المناصب اللي تستاهلونها. يعني ما أقول أنا يعني حتى مسألة إنه يكون في كوتا مع كوتا، يعني مو هالكثر يعني أشجع الكوتا. أنا أشجع إنه يكون الشخص الذي يستحق يكون هو في المكان المناسب بغض النظر عن الجنس يعني سواء ذكر أو أنثى، ولكن هي تكون الشخص المناسب لهذا المنصب. فالبنات اللي أشتغل معاهم وحاول أشجعهم يحتاجون أن يشوفون هذا الشيء، فإنهم يقوون من معرفة نفسهم، من الإيمان في قدراتهم. ويعني السيدات بطبيعة بطبيعتهم يحتاجون من يثني على شغلهم، أيه. إن ترى شغل يعني وطبطب عليهم صح، شغلك اللي قاعد تسوينه صح. يحتاجون أكثر الشباب، يحتاجون طبعا أكيد، ولكن البنات يمكن يحتاجون هذا التشجيع بشكل أكبر. يعني
شلون تشوفي المرأة بالمناصب القيادية؟ في وايد مو وايد في آراء تقول بأن المرأة القيادية البعض منهم ما يقدر يكون في منصب قيادي بحكم عاطفته أو الحساسية أو الإحساس الزايد في بعض المواقف، فما يأخذ القرار المناسب بحكم منصبه. ردك على هذا الموضوع.
والله أنا أعتقد أن هذا رأي ذكوري. لأن العاطفة هي اللي تساعد على القيادة الناجحة. أنا أشوف أن الإنسان العاطفة أن يكون عندك فهم حق الآخرين، الموظف شنو اللي شجعه على أنه هو يكون ناجح، هذا الشخص ليش قاعد يتصرف بالطريقة اللي هو قاعد يتصرف فيها، هذا الوعي الاجتماعي ضروري جدا. السيدات عندهم الذكاء العاطفي جدا قوي، أغلب السيدات، فهذا الذكاء العاطفي الحين بالدراسات الحين قاعد يشوفونها في القيادة، إن الذكاء العاطفي الذكاء العاطفي إذن إحنا عندنا إياه بشكل طبيعي، أيوة. فإحنا قاعد نمارسه أساساً في حياتنا العملية، فما بالك لما تكون قيادية. فالذكاء العاطفي هذا معرفة شنو الإحساس اللي قاعد يحسه الموظفين، شنو اللي قاعد يشجعهم. كل موظف غير، مثل ما كل واحد عياله بالبيت، كل واحد يحتاج إلى أسلوب معين في القيادة، هذا الذكاء العاطفي. أنا أعكس الكلام اللي تفضلت فيه، إن وجود المرأة والذكاء العاطفي هذا شيء إيجابي، هذا يساعد على نجاحها.
خوش إجابة، عجبتني. يعني وايد نسمع ناس يمكن تتهم المناصب بناء على إذا مرأة أو رجل، وأنا أشوف أن هذا أصلا غير صحيح. يعني مثل ما قلت، هو بالنهاية شخص بغض النظر رجل أو امرأة، الأداء اللي قدمه في المنصب هو اللي حدد. صار في خبر انتشر بالكويت وكان طفرة في القطاع اللي تعملين فيه، اللي هو المساواة بين الرجل والمرأة في الامتيازات، والناس كلها بدأت تتكلم، وشفنا في لينكدين تويتر ناس قامت تاخذ هذا الموضوع. في ناس ودها يعني انها تشوفك شخصيا وعلى قولتهم تشكرك على هذا القرار، وأتوقع وصلك هذا الشعور. فكلمينا عن هذا الموضوع.
هذا يعني يمكن أنا في مسيرتي العملية أعتبر أن هذا كان يمكن من أكبر الإنجازات اللي أفتخر فيها، وهو كان يعني بمساندة زملائنا الرجال، لأن أساساً هم اللي خذوا القرار هذا، وهو المساواة في جميع الرواتب والمزايا اللي تعطى للإناث والذكور. ومنها يعني واللي كان أكثر أن المرأة كمان تقدر تأخذ المزايا اللي تعطى إلى الأسرة، فهذا كان شيء رئيسي. يعني إن كان مثلاً أي امتيازات يأخذها الرجل في وجود الأسرة، إن المرأة تقدر تسويها حق زوجها وحق عيالها، وهذا كان شيء ما يطبق في أي جهة أخرى. هذا كان فعلاً قرار، وقرار كان مبلغ معين، يعني إن كان في مرتبط عليه ميزانية كاملة، فما كان قرار سهل. يعني كان قرار يترتب عليه أشياء من ناحية البزنس والبروفيت اللي يسوي المكان. يعني
الحين لو أبي أربط المراحل الخمس وهذا القرار، أتصور المرأة إذا كانت في المرحلة الثالثة الحين في القطاع اللي تعملين فيه، ما تفكر أنها تستقيل، لأن الامتيازات اللي توفرينها لها ممكن تعادل يعني قرار الاستقالة، لأنها توفرين لها الأفضل من قرار الاستقالة، سواء كان المزايا اللي تقدمونها أو مثل ما ذكرت النقاط في في
المسألة. يمكن أهم من المزايا هي مرة ثانية أقول من حيث المبدأ، من حيث المبدأ إن هي وزميلها لنفس العمل لنفس الوظيفة اللي قاعد يسوونها متساوين.
ممتاز.
فهذا يعني ان الشخص احيانا مثلا مو بس الفلوس هي اللي تكون الحافز في انه هو يشتغل في مكان معين، البيئه اللي يشتغل فيها، الاحساس بان انا حقوقي ماخذتها مثل ما ماخذها زميلي، هذا اللي يشجع. الحين نشوف ان في اقبال على العمل في جهه العمل هذا، لانه في حب حق المبدا ان انا حقوقي محفوظة.
وشنو النتيجة اللي شفتوها اليوم بهذا القرار؟ هل الموظفات عدد استقالتهم صار أقل؟
يعني الحين لما نشوف نقارن عدد القياديات اللي كانوا قبل 10 سنين وين ينقيسها، تضاعف يعني إنه ممكن من 10% صار 30%، وخطة الكويت يعني بالذات يعني 20-30 إنه يصير فيه 30% من المناصب القيادية في الجهات الحكومية سيدات. واحد يقول ليش 30% مو 50%؟ بس يعني على الأقل إن مع تمكين عدد أكبر من السيدات، مع وجود عدد أكبر في المرحلة الخامسة، نتوقع إن يكون لها تأثير وطابع يعني تطبع في البنات الصغار إن يشوفون هذيل البنات في أو السيدات في مناصب قيادية إن يبون يصيرون هم قياديات في مكانهم. طيب. يعني
تشوفين لازم بعد تستمرون في تمكين المرأة ولا خلاص المرأة تمكنت وصارت جاهزة ومستعدة؟
لا، ما أعتقد إن يعني بعد ما وصلنا لهالمكان، يعني حتى لما نشوف يعني كانت البطولة الآسيوية اللي قاعد نطالعها يعني خطوات قليلة يعني، بس إن في نجاحات حق المرأة في مجال الرياضة، نجاحات في مجال السياسة. أنا أتكلم بس عن الاقتصاد لأن هذا المجال اللي أنا يعني أشتغل فيه، ولكن يعني على مستوى الحقوق، على مستوى مجالات كثيرة يعني خاصة في الرياضة، لأن أنا أحب إن جزء هذا كبير من نجاحات القيادي أنا أتوقع إنه هو يكون رياضي. فلا، في بعد طريق، ولكن إحنا في الطريق الصح.
أوكي. التساؤل اليوم شو اللي يفرق في وجود المرأة أو زاد عددها؟ بالنهاية الاقتصاد ماشي بالرجل أو بالمرأة، ليش لازم نسبة زيادة؟
سوينا مؤتمر جريب يعني، وكان هذا المؤتمر يحكي حكاية عن في فيلم قصير سوينا، كان يحكي حكاية دلال وجاسم. دلال وجاسم اثنين بدوا حياتهم العملية مع بعض، دشوا مرحلة في اللي نسميه بالقصة مالت السيدات فيز 1، دشوا فيز 1 مع بعض واشتغلوا وتطرقوا إلى المناصب شوي شوي يعني البداية حياتهم العملية. بعدين دلال دشت فيز 2، جاسم طبعا حياته مستمرة، دلال شافت شنو التحديات في فيز 2، ممكن يكون وممكن ما يكون يعني اللي هو الزواج، قد يكون تغير شيء في حياتها خلى يعني ممكن يكون مساند حق حياتها العملية، غير مساند حق حياتها العملية لظروف اللي ممكن تكون واجهتها دلال في فيز 2. بعدين دلال دشت فيز 3، احملت وخذت إجازة الوضع، وجاسم مستمر في عمله. ردت دلال تبي ترد، فكان تفكير في هذا الفيلم يسولف عن هذه القصة. توصل دلال حق مرحلة الثالثة تقول أرد دوامي ولا ما أرد؟ هني اللي احنا طبعا احنا بلورنا صورة دلال وجاسم والتحديات اللي المرأة قاعدة تشوفها، بس شفنا ان فعلا لما تدرس الكويت بالذات حق كل جاسم يتخرج من الجامعة تخرج 3 دلال، يعني هذه الدراسة اللي احنا سويناها من خلال البحث حق هذا المؤتمر. ف يعني 3 أضعاف الخريجات موجودين في سوق العمل. فإحنا الحين في مجال إن إحنا قاعد ندور المواهب، قاعد ندور الناس اللي عندها قدرات علمية، اللي عندها قدرات في مجال الهندسة أو أي مجال ممكن يكون في مجال خاصة بالقطاع الخاص. لما يكون عندك أنت سوق العمل فيه هالكثر عدد من الشباب، والشباب طبعا يعني كمان عندهم مجالات أخرى يعني اللي يدش في وظائف حكومية للرجال فقط، فهو عنده مجالنا يشتغل في مجالات أكثر، فهذيل الشباب يعني راح ينقص العدد منهم اللي احنا نختار منهم عشان نستقطبهم. إذا عندك 3 أضعاف هالأرقام
موجودين
ليش ما ناخذهم؟ ليش ما نقدر إن هم يكونون هم المواهب اللي موجودين عندنا؟ يعني أنت لو شفت هذه التركيبة مفروض يكون العكس، إن أكثر المناصب القيادية مفروض هم السيدات، يعني لأن وهم 3 أضعاف خريجين الجامعة. يعني هذه التركيبة اللي احنا قاعد نشوفها يعني. فهذا المؤتمر يعني كان هم بعد يعني من الأشياء اللي أنا افتخر فيها. فوجدنا إن الوعي قاعد يصير، ومن خلال الرسم البياني أو الأرقام والحقائق هذه قاعد يشوف يصير في فهم أكثر حق احتياج المرأة في سوق العمل.
وناحية اقتصادية راح يأثر؟
من ناحية اقتصادية طبعا، يعني إذا أنت ما عندك مواهب، إذا أنت عندك اعتماد على مثلا جهة معينة حق تعيينات، تحتاج أن أنت يكون عندك قوة عاملة قادرة، فإذا ما قاعد طرشهم حق الجامعة وقاعد يدرسون ويتخرجون، ليش ما يصيرون أهمش الناس اللي احنا أو بناتنا اللي احنا نعتمد عليهم في العمل؟
وصفات المرأة الناجحة في عملها شلون ممكن تكون؟ لو بقول لك يعني تعطينا شوية صفات.
إيه. يعني المرأة الناجحة كقيادية هي وصلت فيز فايف يعني. إيه. فخلاص وصلت المرحلة الخامسة، فهي أساسا قيادية. فنتكلم يعني كونها مرأة أو كون رجل، يعني شنو مواصفات القيادي الناجح؟
ما تفرق خلاص.
خلاص الحين. إيه. هي وصلت وصارت قيادية فما تفرق. أنا برأيي وطبعا هذه كلمة الحين تتداول وايد، يعني اللي هي المرونة. فالمرونة الواحد يكون شوية متفاهم، يعني يكون شوية عنده المرونة في أنه يتعامل، يعني لا تكون صلبا فتكسر، لا تكون لينا فتعصر. فهذه المرونة من هذا المنطلق، يعني أنه في رح تصير في تحديات، رح تصير في مشاكل. يعني شوف مثلا كورونا في ناس وايد يعني كانت بالنسبة لهم أن هذه نهاية الحياة.
صح.
إن خلاص فقد الأمل، ويعني تضايقوا وايد، في ناس ضيعت وقتها في كورونا في الاكتئاب في الزعل. انا طبعا الموضوع هذا يعني ما يعني اكيد فعلا كان في ناس تعبت نفسيا وللظروف اللي احنا كنا فيها، وفي ناس استغلت كورونا بالطريقه الصح، يعني كان لقوا وقت فراغ، نموا موهبه، درسوا وخذوا شهاده، استغلوا هذا الوضع. يعني فهني احنا قاعد نشوف المرونه. فنتكلم عن اربع انواع من المرونه. تكلمنا شوي عن الرياضة، المرونة الجسدية. الرياضة وايد مهمة، شيء أساسي في حياة الإنسان، لأن الصحة والإنسان يكون معتني في نفسه يقدر إنه هو يكون ناجح أكثر إذا كان هو صحياً. الواحد تعبان، الواحد لما يكون مريض أو يكون عنده أي وعكة صحية ما رح يقدر ينتج ولا يقدر يكون ناجح في حياته. فالمرونة الرياضية هي أساسية، والمرونة الجسدية يعني اللي جزء منها الرياضة. وحتى حق الشباب يعني دائما أقول، لما أقول لهم هم اثنين ثلاث أشياء يعني في المرونة الجسدية: الرياضة اللي حق الصحة يعني، والأكل طبعا أكيد يعني الجسم الإنسان يعني رح يحتاج الأكل الصحي ويكون هذا. ودائما أسأل يعني لما أكون في المحاضرات شنو الثالثة، فأشوف يعني أغلب الشباب أو يعني الجمهور اللي أنا أتكلم فيه ما يقدرون يحزرون يعني شنو. فأقول لهم يعني من أهم أشياء الصحة اللي هو النوم.
صح.
فيستغربون من هذا الشيء، فيقول أي صح صح صح، لا مو أي صح صح صح، النوم جزء مهم من تركيبة الإنسان، ولازم الإنسان يعطي النوم حقه، ولازم يعطي فعلا البيئة يعني يبني المكان اللي يريحه وينام فيه ويعطي النوم حقه. يعني ما أقول 6 ساعات ولا 8 ساعات، ما راح كل جسم إنسان يختلف. فهذا المرونة الجسدية. المرونة العقلية، الثقافة، الدراسة، التوسع في القراءة. واحد المخ الإنسان نفس جسم الإنسان يحتاج إلى رياضة، ولازم يكون في أشياء تنمي. يعني قريت مرة إن أحسن شيء الرياضة حق المخ من أحسن الأشياء الواحد يتعلم لغة جديدة. فقررت قبل 4 سنين إن أوكي تمام، إذا كانت هذه أفضل رياضة راح أتبنى لغة يعني. فكل قال لي يعني ما عندك سالفة، يعني مستحيل بهالعمر هذا إنك راح تكتسبين القدرة على إنك تتعلم. ودرست وفعلا واكتسبت لغة ثالثة.
شنو اللغة؟
تركي. يعني صار فيه عندي اهتمام يعني. أوكي طبعا الكل قاعد الحين يعني صارت سواء من مسلسلات ولا أو، بس أنا كانت الفكرة الرئيسية إن أنمي قدرة ذهنية وأنمي نيورونز في المخ ما كانت مستعملة، لأن ما شاء الله قدرة المخ يعني على الامتصاص هذا العلم قدرة كبيرة يعني. فاستصعبتها في البداية، ولكن يعني بعد 4 سنين الحين أقدر أقول إن مقتدرة في اللغة. فهذه المرونة العقلية. المرونة العاطفية، تكلمنا عن المرونة العاطفية، فهذه بالعكس هذا أحسن شيء ممكن يساعد القيادي في أنه يكون ناجح، أنه يكون عنده المرونة العاطفية. كيف التعامل مع الأزمات؟ ممكن تصير في أزمة، يعني في أنواع من القيادة، في القيادة الديمقراطية، القيادة اللي تكون شوية ديكتاتورية، لكل موقف لازم يكون في نوع من القيادة. سؤال مثلا احنا قاعدين هنا لا سمح الله شبت حريجة، ما راح يكون في ديمقراطية، تعالوا ايش رايكم شو نسوي، لا، في لازم يصير في ديكتاتورية، لازم احد يمسك زمام الامور ويمشي ويتعامل مع هذا الموقف، لان احنا في حالة طوارئ، حالة طارئة يعني. فهذه القيادة لازم تكون قيادة ديكتاتورية بدون ما نتشاور وناخذها. في ظروف لما يكون يعني جلسة استراتيجية، قاعد ندرس مستقبل الجهة العمل اللي احنا قاعد نشتغل فيها، تكون فيها ديمقراطية. فهذه المرونة في العاطفية والقدرة على التعامل مع المواقف حسب الموقف اللي انت تكون فيه، هذه المرونة العاطفية. آخر واحدة اللي هني يصير في الشباب عندهم أدفانتج أكثر من البنات، اللي هي المرونة الاجتماعية. طبعا الشباب عندهم الديوانية وعندهم القدرة على التعامل مع الشخص الغريب، ديش ديوانية، السلام عليكم، شلونكم، شخباركم، يعرف نفسه، يسلم. البنات ما عندهم هذه المرونة، لأن بطبيعة المجتمع متعودة على زوارة، الزوارة هم الأهل، يعني خلال مرحلة المدرسة والثانوية وحتى الجامعة رح يكون بس صديقاتها. ما عندنا التشجيع في البنات إنهم يتعرفون على ناس خارج نطاقها المصغر من الصديقات، عشان كذي لما تدش سوق العمل وتستصعب هذا الشيء. الشباب ما عندهم هذا، مش لأن عنده علاقات وعنده هالشيء هذا، يعني حتى الأشياء البسيطة مثلا لما يكون مثلا شخص كبير في السن أو شخص كبير القاعدة يدش، الشاب بطبيعة تربيته أو بطبيعة الحياة اللي عاشها يعرف شلون يتصرف، قوم سلم، هلا طال عمرك، هلا تفضل، يعرف شنو يعني. بناتنا ما عندهم هذا الشانس انهم يواجهون هذا النوع من المرونة الاجتماعية. ففي مجال العمل يعني لما يصير في اجتماع، ليش تكون مثلا يمكن واطي صوتها، او انه ما يكون صوتها مسموع، او ما عندها القدره انه مثلا والله دش مسؤول راح اعرف نفسي، وانا فلان الفلانيه اشتغل في القسم الفلاني، انا يعني اتشرفت بمعرفتي كذا، ما عندنا هالمبادره. بس في مجال النجاح القيادي يكون عندنا المرونه الاجتماعيه، لازم يصير انا عندي علاقات، لازم يصير عندي معارف، في مثلا انا اشتغل في قطاع معين اعرف من اللي يشتغل في هذا القطاع، اعرفه بالاسم او اعرفه شخصيا. نروح المؤتمرات مثلا، اي مؤتمر تروح لازم تروح تقعد مع ناس ما تعرفهم. احنا نشوف مثلا شنو يعني البنات يروحون مع بعض يقعدون في نفس الطاوله مع بعض، زين روحوا تعرفوا وشوفوا، تبادلوا خبرات مع الاشخاص الثانيين. يعني حتى بالمؤتمرات اذا احد يقعد على المسرح، وين اللي أقدر أقنع البنات؟ ما خالف يعني أنت خبيرة في هذا المجال، نيدي على المؤتمر معين وتكلمي في هذا. الحين صار فيه شوية أحسن وصار فيه تشجيع أكثر، فالمرونة الاجتماعية هذه وايد مهمة.
فإذا تكونت الأربع نقاط هذه
القيادة الناجح، يعني فالمرونة في كل هذه، يعني الواحد لازم يكون كذلك كلهم مجتمعين، يساعدك على مواجهة الصعوبات، على فهم الآخرين، على مواجهة الموظفين، في إعطاء يعني الفيدباك اللي ممكن يكون حق أي يعني الأداء، فيدباك على نجاح، هذه كلها المرونة تساعد على النجاح.
الحين الإعطاء خلينا نقول الرأي على الأداء أو على تصرف شيء مهم ممكن يطور الإنسان. الحين في أشخاص يقول لك سواء رجل أو المرأة، بما نتفقنا بهالحلقة خلاص ماكو فرق بين المرأة والرجل، اثنيناتهم واحد، ممكن يقابل
هو ما يخالف أحمد بقاطعك يعني لا هو في فرق
انت
لا في فرق يعني.
أوكي، شنو الفرق؟
الفرق لما قلت لك دلال وجاسم، جاسم كان منهجه ماشي وطريقه سيده، وما كان في يعني ما اوكي طبعا يمكن في تحديات يواجهها يعني، بس التحديات اللي تواجهها دلال غير
جاسم،
يعني فدلال كانت لازم تصارع في امور مختلفه عن اللي كان جاسم يواجهها، وهي كانت مصيريه بالنسبة حق دلال، فهم مو متساوين يعني، لأن في أرض مو متساوية، صح. هي قاعدة تواجه أشياء مختلفة يعني، حتى إذا وصفنا يعني مثلاً إيه، حتى من خلال الحمال، الثقة في النفس، المظهر، هذه أشياء تهتم فيها المرأة، وممكن يكون هذا جزء من عدم قدرتها على الرجوع إلى الدوام، يعني أنها ما تحس إن هي أوكي إن هي ترجع، فمو متساوي يعني. هو إحنا نبي نعطيهم المساواة في حقوقهم العملية، أوكي. أنا هذا اللي أتكلم عنه، فمو متساوين لأن فرق.
لأن تدرين الناس ربطت اللي يطالب في تمكين المرأة فهو ينظر إن المرأة ورجل متساوين، فحلو إن أنت يعني بينتيها بشكلها الحقيقي، بأن في فرق.
لا لا في فرق.
طيب شلون تقدر المرأة بعد الولادة وعودتها للعمل مرة ثانية أن هي تقنع المدير أو المديرة بأن هي قادرة أنها ترد من جديد أو تكمل اللي كانت بادية فيه في عملها وتقدر تنجح؟ يعني هل في أسس معينة ممكن تتبعها هذه الموظفة عشان توصل لمرحلة أفضل؟
هي ترجع عملها وتشتغل شغلها بالقدرة اللي هي تقدر فيها على أحسن وجه،
أوكي.
ترجع تسوي شغلها مثل ما هي. هني عاد يصير الطرفين، الطرف الآخر لازم ينظر حق دلال ومن في نفس مركزها إن هي تقدر، يعني ما حط إحنا في بالنا إن لا ترى بتروح البيت بترجع حق الأهال، ما رح أزيد عليها اللود، يمكن هي ما تقدر تسوي. لا، لازم ننظر لها إذا هي عندها استعداد إن هي تشتغل وتكرف حالها حال الباجي، نعطيها الفرصة، وإيه عليها إن هي تستمر وتخليها خلاص انتهت مرحلة، انتهت أوكي الياهل لا أولوية، وأنا كأم يعني واجباتي رح أحفظها بكل على أكمل وجه، بس هم كمان أشتغل في شغلي لأن أنا أحب شغلي، صح. هم بعد حب العمل
يفرق وايد،
يفرق وايد، يفرق وايد. ودائما يعني الواحد يقول إذا كنت أنت في مكان مو مرتاح فيه والمكان اللي أنت قاعد تشتغل فيه ما قاعد يملي طموحك أو يخالفك من حيث المبدأ، فأنت في المكان الغلط. فلا تلوم العمل يعني، لازم لا تلوم نفسك. في مقولة وايد حلوة تقول إن الحياة 10% ما تصنعها كيف تسويها، و90% كيف تستقبلها. فأنت بيدك يعني تشتغل وتسوي وتكرف، ولكن تحصل أشياء اتي على غير على غفلة أو غير متوقع، فالرياكشن اللي أنت راح تسوي حق اللي حصل هذا إيه هي 90%. يعني مثلا أنت قاعد تسوق سيارتك ولا سمح الله صار في حادث، ممكن تنزل من السيارة وتسحب الشخص اللي قبالك وتطول تسويت وانت مش وتقول الكلام اللي هذا مش تندم عليه وتكبر السالفة ويلتمون عليك الناس وآخرتكم بالمخفر. أنت أول وتالي يمكن بتروح المخفر، بس بتروح المخفر حق أسباب، غير لما كنت تنزل من السيارة عسى ما شر، سلامات اليهال بالسيارة، شنو أنا آسف ترى حقك علي ما أو حقك علي ما شفتك كذا، يعني نتيجتها شنو الفرق؟ هذه 90% اللي احنا نقولها كيف انك انت تتفاعل. مثل كورونا 10% صار الوضع انت ما كان لك يد فيها، 90% كيف كان ردة الفعل اللي انت كانت لك تجاه هذا الحدث، اي حدث إن كان، اي شيء صار في الحياة، هي 90% هذه ان تعتبر المقياس اللي انت تقيس عليها مرونتك في الحياة. اذا كنت صلب أي رياكشن راح يكون حق أي موقف قد يكون تنكسر فيه، وإذا كنت مرن وايد راح تخسر. فهذه هي 90% كيف أنت تتفاعل مع أي موقف يصير لك. فكل واحد الحين فينا من يقعد يفكر الموقف الفلاني لو كنت أنا تعاملت معه بهالطريقة شنو كان صار، ولو كنت تعاملت معه بهالطريقة شنو كان صار، فكان ممكن يكون مخرجات نتائج نفس الحدث ولكن بطريقة مختلفة تكون نتائجها.
الحين الناس اللي في مجال العمل إيش كثر يحتاجون متنفس في حياتهم بوجهة نظرك؟
متنفس من أي
يعني
من
يكون عندهم هواية أو عندهم شيء بعيد عن شغلهم يسوونه.
في ناس اللي تقول أنا يعني مثلا تروح الدوام تقول أنا أشتغل 16 ساعة
حياتي كلها شغل،
حياتي كلها شغل. أنا أقول لك يعني أوكي يمكن ناجح في دوامك وناجح في شغل، بس راح تقصر عمرك لأن هذا مو غير مستدام. ويعني مثلا الحين طبعا في ناس وايد تخالفني بهذا الرأي، يعني لما نقول الجي بي اي مال الدراسة ان مثلا لازم يكون واحد عنده جي بي اي 4 او جي بي اي
معدل عالي،
معدل عالي يعني كذا. اذا انا عندي مثلا معدل عالي وما في اي نشاط خارج الدراسة، انا هني اقول انه ما في توازن. لازم يعني ان الواحد يكون عنده توازن. حلو الدراسة طبعا لما يكون معدل 4 وبرافو، لكن مع هذا المعدل ومع معدل الدراسة لازم يكون في انشطة ثانية، لازم يكون في هوايات، لازم يكون في اشياء خارج نطاق فقط الدراسة الأكاديمية البحتة. يعني حتى الحين في الجامعات يطلبون، لما يطلبون السيرة الذاتية والجامعات الكبيرة يعني في العالم، إن غير المعدل الدراسي إن يكون في شنو الأنشطة اللي كان فيها، سواء النشاط المدرسي أو النشاط الجامعي، في مثلا انتخابات أو النجاح في الرياضة، العمل، التوازن ما بين العمل والحياة الخاصة، إيه هي راح تكون سبب النجاح. يعني إحنا قلنا 4 مرونات في الحياة، الأربع الجسدية هذه حق على الواحد. ففي ناس ما تحب الرياضة، بس أنا يعني هذا عندي الشيء الرئيسي إن الإنسان يكون ناجح في حياته إنه يكون عنده متنفس رياضي، سواء المشي، هواية، رياضة. هذا يعني ما أدري، ما أقدر أوصف لك يعني كثر ما تكون الرياضة مهمة في، لأن حتى هي السترس اللي يصيب الإنسان أحسن متنفس حق هذه إن الواحد يروح يلعب رياضة أو أي نوع من المجهود الجسدي. بس طبعا ممكن تكون هواية، ممكن تكون خياطة، قراءة، أي نوع من الهواية، ولكن تنصب في إنك أنت توخر عن شغلك. انتهى اليوم العملي، يعني اوكي مثلا يعني اشتغلت اوفر تايم في يوم من الايام اضافي ما يخالف يعني، بس مجمل الحياه تعطي حق كل جزء من حياتك الوقت.
واتوقع اصلا اذا عندك متنفس راح يخليك تؤدي عملك بشكل احسن ومستمر.
بالضبط، يعني حتى يوم الاجازه يومين. السنويه يعني لازم كل واحد ياخذ اجازه، حتى لو بتقعد تاخذ اجازه بتقعد تروح تقعد على البحر اسبوع كامل، المهم هذا التامل
تايدين الواحد ياخذ اجازه.
إيه
لازم. يعني اللي يقول انا والله ما اخذ اجازه وكله في الدوام، هذا
لا لا لا
ما هو مؤشر
زي. لا انا اقول لك يعني هذا شخص مو ناجح في شغله، لان اللي قاعد يشتغل وقاعد يعطي من نفسه راح ياخذ من مجهود وراح ياخذ من نفسه، يحتاج الانسان. وبعدين حتى لما انت يكون عندك قرار تبتاخذه ومو عارف شلون تفكر فيه، وصار لك 3-4 ايام تشتغل على نفس المشروع، خلاص راح تتلخبط الامور وتدخل في بعض. لازم توخر نفسك من هالشيء. ليش تقول لك مثلا بنام على الموضوع وباكر يصير خير؟ تصحى الصبح وتشوف تقول شنو يعني. ذاك اليوم طلعت إجازة كان عندي وايد وايد شغل وايد ضغط وقرارات لازم أخذها، وصادف إنه بسافر يعني عقبة، فما لحقت إن أخذ كل القرارات. فرحت إجازة أسبوعين، رديت فتحت كمبيوتري اللي الحين كان موجود الشغل اللي أنا كنت أشتغله في آخر يوم طلعت فيه، قعدت أقرأ. قلت والله كنت وايد مكبرة السالفة، ترى الموضوع مو بذاك الصعوبة، مو بذاك الكذا، بس لأنه انت في معمعة الموضوع فتحس ان الموضوع ما خلاص ملخبط وكذا. يعني حتى واحد من الشباب كان قاعد يقول هو متخصص في الكمبيوترات وفي يعني عنده اهتمام وايد في الاي اي، الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يقول، طبعا هذا حسب كلامه يعني صدق مو صدق يعني للمستمعين انهم يحكمون، يقول ان اي اي تقدر تساله اي سؤال راح يجاوب عليك. فتقول له مثلا مره ثانيه تساله على نفس الموضوع، زين اشرح لي هذا، اشرح لي 4-7 أسئلة، عقب يبتدي AI وهو حسب كلامه يهلوس. يقول ما وصل الموضوع إلى حد التقدم العلمي أو في الذكاء الاصطناعي، فيبتدي يعطيك أجوبة خرابيط
عشوائية.
يعني عشوائية وبعدين تبتدي تقول أنا استغرب شنو هذا الموضوع. فيقول إن فقلت له شنو الحل يعني حتى الذكاء الاصطناعي صار. فقال طبعا يعني حاليا هم للحين في طيب تطور، فيقول تطلعين منها تاخذين اخر كم جواب وتروحين تفتحين شات جديد وتبتدين السؤال مره ثانيه.
أوكي.
فانا تخيلت انه مخ الانسان نفس الشيء، اذا انت قاعد تشتغل على نفس الشيء فوق مره ثانيه ومره ثانيه ومره ثانيه راح تبتدي تخربط الامور، تدخل الاسلاك في بعض. فلازم توخر نفسك، تروح تسوي اي شيء ثاني، تروح تاخذ اجازه عشان ترجع بمخ فريش ومن يبدأ جديد يعني، وتأخذ قرارات يعني.
حلو، ممتاز. مجازم كونك انت في قطاع العمل والخبره اللي عندك اليوم، تشوفين البعض ممكن ما بقول يتذمر لكن يواجه تحديات مع مديره، يحس انه مثلا والله يقول لك مديري مفاهمني، عندي صعوبه في التعامل معاه، مو قادر ابين له شغلي بالصوره المفروض انها توصل له، ف شنو الحل؟
الحل ان الواحد من الحين احنا نقول القياده هو من يقود الناس، بس انا اشوفها العكس، ان القياده حتى لو انت كنت يعني بين رئيس ومرؤوس، لو انت مرؤوس القيادة إنك شلون تقود رئيسك، شلون يعني مثلاً أنا كمثال يعني أنا أو من أول الوظائف اللي اشتغلتها كنت على قولتهم في فيز 1 يعني توني في المرحلة الأولى ومقبلة على الحياة وعندي يعني كل الأشياء بغير العالم كله، وكنت وايد أحب شغلي يعني كنت أستانس بشغلي، ولكن أنا مديري ما كنت متوالمة معاه وكان شخص يكبرني، يعني مثل الحين أنا لما أشوف الشباب ليش أفهمهم، لأن في يوم من الأيام كنت في نفس الموقف، فكنت أشوف هذا المدير ويذكره بالخير يعني يكبرني يمكن 30 سنة في ذاك الوقت، يعني دقة قديمة على قولتهم، ما يفهم ما يعرف، وأنا جاي إحنا متعلمين يعني أفضل الطرق والسيناريوهات الجديدة حق الكمبيوتر حق المدري إيش، وهو كان موضة قديمة. الحين لما يوني الشباب يعني يقولون الأب الفلاني والأب الفلاني، كنت أحس الإحساس اللي كنت أحسه في ذاك الوقت عليه هو. المهم فكانوا توا جايبين لنا كمبيوترات جديدة، وتوها جاية هذا الكمبيوتر مع الماوس، لأن في البداية أنا قاعد أتحكي عن الثمانينات ما كان في كمبيوترات مع الماوس، صح. كان هذا السكرين مالنا أخضر روق يعني. المهم فبالإنجليزي في شيء اسمه ماوس وفي شيء اسمه رات، صح. حق وانت بكرامة الحيوانات، صح. المهم يا هو جايبين للكمبيوتر فدش عندي، فكان يقول لي أنا والله مو عارف أشغل كمبيوتري مخالف تساعديني، فأنا تذمرت وتحلطمت وتفلسفت، بس المهم رحت مديري بالنهاية، فرحت قلت ويه هذا ما يفهم شنو قاعد يسوي يعني، جاني قلت له شنو المشكله يعني، كان يقول لي الرات مالي ما يشتغل. فهني انا قعدت اضحك كذي، قلت له ويه اسمه ماوس مو رات، فكان يقول لي ماوس رات كله واحد يعني. المهم ذاك اليوم ليش قاعد اقول لك القصه يعني، ذاك اليوم رحت البيت قعدت افكر، قلت انا الحين هذا الشخص مو عاجبني وقاعد اقول انه هو موضه قديمه وكذا، اذا كان هو مو قيادي بالطريقة اللي أنا قاعدة أشوفها، وإنه هو وايد إنسان بسيط بطريقة إدارته، ليش ما أنا أقدر أديره؟ ليش إذا أنا كنت شايفة نفسي بهالطريقة إن أنا قيادية وأنا عندي القدرة على وأنا أشطر منه وأنا أفهم منه، زين أوكي يعني قيدي نسوي اللي عليك أنت عشان تمشين اللي أنت تبينه، صح. بس بإدارة المدير. وفعلا هذا اللي صار يعني، فكنت قبل مثلا اقول يعني ليش انا اسوي المشروع وياخذه هو يوديه حق الاداره، ليش انا اكتب كل شيء واسوي كل الشغل وراح يطلع بسوء، بالنهايه راح يبين الكل، راح يعرف منو سوى الشغل يعني بدون ما الواحد يتكلم، اذا كان واحد واثق بشغله وواثق بالعمل اللي هو سواه، يمكن مو اليوم يمكن مو باكر، على مدى الايام او مدى السنين حتى راح يبين كل واحد وقدراته والأشياء اللي هو سواها أو اللي هي سوتها، راح يكون واضح إن منو اللي كتب، حتى بدون ما تقول فلان اللي كاتبه، من صيغة الطريقة ومن الكتابة ومن الأسلوب من هذا راح يعرف من لا. فهني وفعلا كان بالنسبة لي ضوء نور، إن لما وتعاملت معه وقمت أفهم هو طريقته، وقمت فعلا بطريقة سلسة يعني أتعامل معه بالطريقة اللي هو يبيها. أحيانا إحنا لازم نفهم المدير، صح. ليش يتصرف هو، طبعا المدير يكون على والمديرة يكون عليها مسؤوليات تكون عليها ضغوطات، فلما إيه بطريقة غير لائقة مثلا، مو نقول غير لائقة يعني، أو إنه مو بالطريقة اللي أنت تبيها يكلمك يعني، حاول تفهم هو ليش قاعد يتكلم كذي يعني، هو أوريدي عنده مسؤولية، هو بعد عنده مدير قد يكون يطلب منه أشياء. فهذه المرونة، الواحد هم بعد نرجع نقول المرونة، it's okay إذا المدير مو عاجبك، في خط أحمر بس خل أقول يعني، إذا كان من حيث المبدأ لا تتوافق معه في أشياء مبدئية جوهرية من حيث القيم اللي أنت تؤمن فيها، هذا هني عاد أنت مفروض تكون في يعني مش في المكان هذا.
أوكي.
يعني أقولها يعني مو طبعا مو من أول لحظة، هو لأن تقول خلاص إحنا أوكي مختلفين خلاص بطلع ما يناسبني، لا طبعا لازم يكون في الواحد وسيع الصدر، يكون عنده قوة تحمل ويجرب، بس في طبعا أشياء اللي تكون خارج حدود المعقول أوكي بس طولوا بالكم، وترى الشيء اللي أنت تشوفه وايد عود يعني مع الأيام، عقب 4-5 سنوات يمكن تشوف وي أنا شنو كنت قاعد حاتي، عقب 10 سنوات أقول وي أنا قبل 5 سنين كنت حسبالي إن الدنيا انتهت، والحين لما أشوف وأتذكر هذا الموضوع ترى ما كان موضوع ما كان ذاك الاهتمام. لما أتي تسوي حتى بعدين فاست فورورد عقب 30 سنة وتنظر حق الشيء اللي أنت كنت قاعد حاتيه قبل 10 سنوات بتقول والله أنا كنت مبالغ.
أكثر شيء الإنسان تصير معه صحنة بعد فترة تستوعبين أن أنا كنت مبالغ في هالموقف أو هذا. وحلو لو كل شخص يعرف شو يتعامل مع مديره، أتوقع وايد ناس رح يمكن ما تستقيل، يمكن تتطور في وظيفتها، لكن كل اللي عليك أن أنت تعرف شلون. وحس منطقي أن مديرك ما يشابهك ساعات، يعني هذا شيء جزء من 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 آلية العمل أصلا يعني.
هو أكيد ما يشاب يعني إيه؟ لأن أنت لما تروح تشتغل حتى زملائك يعني أنت ما تختارهم، يعني مثلا تروح الجامعة ربعك تقدر تختارهم، عندك 30 واحد في الصف يعني هذا يوز لي هذا ما يوز لي هذا أوكي نفس طبيعي هذا عندنا نفس الميول مش كده، تروح الدوام خلاص. كل واحد غير. فهني نرجع نقول إن لازم يكون عندك المرونة، لازم يكون عندك الذكاء الاجتماعي العاطفي في إنك تتعامل مع جميع أنواع الناس.
بالضبط. مع المسؤوليات أنا متأكد إن تصير لك مواقف أحياناً، التزامات اجتماعية، التزامات في العمل، فتذكرين موقف معين كذي صار لك مع كل هالفترة؟
هم مواقف. هما مواقف بس في كتاب قريته مرة الكتاب طبعا كتاب بالإنجليزي بس اسمه The Power of Moments أو شيء كذي يعني، ولكن تكلم عن داخل الكتاب في ما يسمى وبالإنجليزي إذا تسمح لي أقولها يعني اللي هي The Strawberry Moments اللي هي المواقف الرئيسية اللي ممكن تحصل. فالStrawberry Moments هي مواقف تحصل في حياة الشخص سواء الشخصية أو العملية اللي تكون نقطة تحول في حياة الإنسان أو تكون ذاكرة تترسخ في مخ الإنسان ما رح ينساها ويقدر يذكرها، عشان في قعدات مثل هذه نتذكرها. فكل واحد يمر في strawberry moments، وكل واحد يحتاج إن حتى لو الظروف ما خلقت لك strawberry moment إنك أنت تخلق strawberry moment حق نفسك. يعني ممكن أنت تعيش حياتك اليوم مثل أمس مثل باتشر مثل اللي عقبه بلا هدف بلا طموح بلا جهة أنت رايح لها، يعني بس تعيش كل يوم بيومه. فالستروبري مومنتس هذه إذا ما حصل لك يعني من محض الصدفة لازم أنت تخلق حق نفسك تسوي روح شيء اللي ذكرى ممكن راح تذكرها، تروح ما أدري سفرة أو شيء تسوي شيء إنك تخلق لك. حتى القياديين نفس الشيء، بيد القيادي أو القيادي الشاطر إنه هو يخلق strawberry moments حق موظفينه. يعني مثلا يعني أنا أذكر مرة كان رئيس مجلس الإدارة في إحدى الشركات اللي كنت أشتغل فيها قاعد يفتر على الأقسام، وهذا طبعا كان شخص يعني ما كبير ومسؤولية وين وين اللي احنا كان احد يقدر يشوف هذا الشخص كان عندنا يا انه بالنسبة لنا شيء كبير. فمديري كان في ذاك الوقت يعني يا عرفني قال سلمى الجندي المجهول. فرئيس انا الحكي هذا اللي اقول لك اياه يعني من قبل 25 سنة يمكن، بس ان اذكره لانه كان بالنسبة لي strawberry moment. كنت انا يعني موظفة صغيرة في المكان هذا، فيا مديري عرفني كان يقول سلمى الجندي المجهول، فرد عليه رئيس مجلس الإدارة كان يقول ومن قال لك مجهول؟
يا سلام.
فيعني أنا بس إنه هو يعرف أنا منه، فبعدين استرسل بالكلام وقال يعني أنت كذا وعطاني كلام حلو. أنا هذه اللحظة يعني ما أنساها.
الدليل اليوم نتكلم عنها.
إن اليوم نتكلم عنها. صح. فمثل ما هو كان بالنسبة لي خلق لي هالستروبري مومنت، فأنا حاول دائما أحرص إن حق الناس اللي أشتغل معاهم حق البنات اللي يشتغلون معاي إن أخلق لهم هالستروبري مومنت. يعني لما حتى مرات واحدة جاتني تقول لي أنا استغربت ذاك اليوم سلمت علي ذكرتيني بالاسم. فشيء بسيط يعني شنو ذكرتش؟ قلت لها ذكرتش بالاسم لأن يوم الفلاني أنت سويتي كذا 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 فما نسيتك. فهذا أتمنى يعني أن نخلق لها strawberry، بس إن كونها ذكرت لي هذا الموضوع بعدها بفترة فكان هذا strawberry moment. المهم فواحدة من strawberry moment ممكن تكون إيجابية وممكن تكون سلبية يعني. فبما نحن نتكلم عن تمكين المرأة والمراحل اللي تمر فيها المرأة، أنا تعديت وتحديت مرحلة الثالثة مثل ما قلت لك يعني، ورديت إلى سوق العمل. فكانوا اليهال بعدهم صغار، فإحدى الاجتماعات فكانت هذه الوظيفة إننا نحتاج نسافر، لأن كان فيها شركات برا التعامل معها. فقاعدين كنا وشباب طبعا كلهم ريايين اللي معي بالاجتماع، وكان نتطلب إن إحنا نسافر. فقالوا إن أوكي خلاص حق السفرة الفلانية راح نسافر في الوقت الفلاني الموعد الفلاني، وكلهم إيه تمام يلا الله يستأنسوا الشباب إن في سفرة بيروحون. وحطوا كل واحد كتب التواريخ وعلى أساس بدأوا تحضيراته من أيسا. أنا قلت لهم لحظة خلا أشوف، أنا عندي مليون شغلة ومليون مسؤولية. أولا شلون برتب؟ بقول حق بجاسم بمهد للموضوع أني بسافر يعني. فطبعا هو لا أحد كان عنده أي نوع من الأفكار هذه. بشوف شنو برنامج اليهال، منو عنده منو عيد ميلاده، منو مدري. المهم فتحت جدولي ولا شفت إنه كان تخرج نورة بنتي.
أوكي.
فمديري كان في موجود ذاك اليوم، فقلت لا لحظة أنا هذا الويكند ما أو هذا الأسبوع ما أقدر يعني، لأن تخرج بنتي. فرد عليك أقول لي أنت يا عيالك صغار، من عندك أحد بيتخرج يعني؟ قلت له إيه نورة رح تتخرج من الابتداء من الروضة.
أيه.
تخرج نورة بتخرج من الروضة. فقعدوا يضحكون، تخرج من شو قاعد يضحكون يعني تخرج من الروضة يعني ترى بتكبر وتنسى. قلت له صح هي رح تكبر وتنسى، أنا ما رح أنسى. فهذه يعني فليه الحين أذكر إحساسي في ذاك اليوم شنو كان يعني. خلاص كانت بالنسبة لي الدنيا إن استحالة. فطبعا رحت البيت وتكلمت مع أبو جاسم وكذا يعني، فرتبناها بطريقة يعني. أنا سافرنا كانت إلى إنجلترا، كانت السفرة رحنا. أنا رجعت ليلة الأربعاء، التخرج كان الخميس الصبح الساعة 10 يعني، خذيت طيارة بالليل عشان أوصل. وصلت المطار الساعة 6 ولا 7 على طول على التخرج. المهم أني وصلت حق التخرج. طبعا الشباب قعدوا هناك الويكند وما ردوا إلا يوم السبت. فهذه كانت اللي أنا أشوف الحين أفتخر فيها يعني أني سويتها. كانت صعبة وكانت في ذاك الوقت استحالة، ولكن عدت. والحين أنا أقدر أسولف عنها إن الحمد لله يعني. ونورة ما تتذكر يمكن القصة، بس أنا أتذكرها.
وأنا متأكد إنها يعني إذا ما تذكرت القصة راح تشوفها بالصور. يعني
بالصور موجودة.
أحلى شيء ممكن ترى للشخص إنه يشوف أمه وأبوه بالصور كانوا معاه بمناسبات معينة. فهني الموازنة اللي أنت حققتيها، إن رحتي رحلة العمل بنفس الوقت كنت موجودة.
إيه. عشان كذي رجع أقول لك إحنا مو متساوين.
لا ابدا خلاص انا
لان هذه كانت يعني بالضبط اكزاكتلي.
تجارب المراه في المراحل الخمس اللي تكلمتي عنها صراحه وايد حبيتها، وبينت لنا احنا اصلا بشكل عام انه شلون ممكن هي التحديات اللي تواجهها. فاذا نجحت المراه وصلت المرحله الخامسه على قولتهم برافو، لان هذا شيء ما هو سهل نهائيا مع كل خبره السنوات اللي وصلت لها. ام جاسم اكيد لو كان في رساله او في كلمه ممكن ننقلها لكل شخص عنده نفس الطموح وده يوصل للمرحلة القيادية اللي انت وصلتي لها اليوم، شنو راح تقولي له؟
يعني احنا تكلمنا عن مراحل المرأة لأن كان في خصوصية حق صح. الموضوع بس اتكلم الحين بمجمل الموضوع. الحياة مراحل، وكل مرحلة لازم تعطيها حقها. اذا طالب بالجامعة استمتع في وقتك بالجامعة، عيش اللحظة وخذ كل اللي تقدر تاخذه من هذه المرحلة وكل الفائدة اللي تقدر تستفيد. لما تدخل مجال العمل عيش كل مرحلة. يعني أحيانا الواحد يكون عنده طموح أسرع أو يبي يحقق شيء بطريقة أسرع، استمتع باللحظة وكون حاضر في الوقت اللي إحنا قاعدين فيه اليوم الحين. ما نفكر دائما يعني باكر شنو بيصير باكر شنو بيصير، يعني استمتع باللحظة وخذ كل لحظة وكل فترة، لأن بعد فترة 40 سنة 50 سنة راح تنظر وتشوف يا ريتني كنت سويت كذي، يا ريتني كنت سويت يعني بشيء أو إن آخر. استمتع في الحياة كل خطوة بخطوة، وخلي يكون عندك طموح في أنك أنت تنجز، عشان لما توصل المرحلة يعني بعد عمر المتقدم إن شاء الله بعد عمر طويل ترجع وتقول يعني أنا حققت وأنا سويت وأنا كان لي إنجاز. هذه البصمة اللي تركتها، هذه الإنجازات اللي أنا سويتها عشان تفتخر فيها وعشان تكون قدوة حق الناس اللي بعدك يعني إن شاء الله. فالعيش في الحياة اليومية يوم بيومة استمتع فيها، ودائما نكون متفائل، التفاؤل وايد زين. ويعني هذا الإجمال، يعني الحياة دائما تستمر، وناخذ القدوة من اللي جربوا قبلنا.
أكيد، وأنت قدوة في كل اليوم ذكرتي وتكلمتي فيه، وإن شاء الله راح يوصل كل اللي قلتي لكل من عنده الطموح وأنه يوصل في مراحل متقدمة في قطاع العمل. شكرا لك وعلى وقتك.
الله يسلمك. مشكورة.